بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، بين أيدينا ومسامعنا
هذه الأحياء الفيحاء والدوحات الغناء،
حيث
نستروح فيها عبق الأريم وأرج العبير،
حيث
نتأمل في كمالات الإنسانية من خلال ذلكم النفح الشذي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الأغصان الندية من سيرة خير البرية.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم
على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان والبعد عن كل أنواع اللهو والملاذ الشهوانية الدنس.
الأغصان الندية من سيرة خير البرية.
ونبينا صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله تعالى بعدد من الأولاد.
الأغصان الندية.
ثم نأتي الآن إلى ذكر غزوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
من سيرة خير البرية.
فالأعمام إخوان أبيه 11.
سيرة خير البرية.
وعدة نساء نبينا صلى الله عليه وسلم 11 امرأة.
سيرة خير البرية.
وكان له عليه الصلاة والسلام عدد من الكتاب.
الأغصان الندية.
ثم نأتي الآن إلى ذكر عدد عمره عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة.
من سيرة خير البرية. نبع الماء.
ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة.
سبح الحصى.
وسبح الحصى في كف، ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عثمان فسبح.
لما بلغ صلى الله عليه وسلم 40 سنة
اختصه الله بكرامة وابتعثه برسالة، حيث أتاه جبريل وهو بغار حراء بالوحي من الله.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
من سيرة خير البرية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من خير ما عمرت به الأوقات واستثمرت فيه الساعات مدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومطالعتها. وفي هذا السياق فإنه يشرف مؤسسة بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تزف هذا الإصدار المتميز عن حياة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم.
الأغصان الندية من سيرة خير البرية،
والتي أعدها الشيخ خالد ابن عبد الرحمن ابن حمد الشايع، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع، إنه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا ريب أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق بذلك، وكما دلت على ذلك نصوص الكتاب وما صح عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان خليقا بكل مسلم ومسلمة أن يكون عنده من العلم بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، وأن يحفظ عنه من الأحوال وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من أنواع السنن ما يخرج به عن عداد الجاهلين به. فإن المرأة كلما كملت معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم وازدادت صلته به، دل ذلك على حبه له، وأيضا استفاد من هذا الأمر
أن يكون عالما به عليه الصلاة والسلام وبسنته وهديه، وأن يكون بذلك خارجا عن عداد الجاهلين به. ولهذا كان من أصول الإسلام أن يعرف الإنسان نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم، فإن المرأة مطلوب أن يكون عنده من العلم بالله جل وعلا والعلم بدين الإسلام بالأدلة، والعلم بالنبي صلى الله عليه وسلم بسنته وهديه. ومن جملة ذلك أن يكون من جملة هذا الأخير أن يكون عنده من العلم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ما يجعله مؤهلا لاقتفاء أثره ومعرفة سنته ومتابعته عليه الصلاة والسلام. وفي ضوء ذلك، فبين أيدينا ومسامعنا هذه الأفياء الفيحاء والدوحات الغناء، حيث نستروح فيها عبق الأريج وأرج العبير، حيث نتأمل في كمالات الإنسانية من خلال ذلكم النفح الشذي عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أردنا أن نستطرد وأن نطول الحديث عنه عليه الصلاة والسلام لما وسعتنا الساعات الطوال، ولكن فيما نستقبله من هذا الوقت اليسير فإننا نتحدث عن شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام، وذلك باجتزاء شيء من خلاصة سيرته عليه الصلاة والسلام. فنبتدئ ذلك بالحديث عن مبدأ أمره عليه الصلاة والسلام، بل نبتدئ عن نسبه الشريف عليه الصلاة والسلام. فقد جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم يذكرون هذا النسب الشريف. وفي ضوء ذلك أقول إن أهل العلم لما أوردوا نسبه عليه الصلاة والسلام نبهوا إلى أنه أفضل نسب وأشرف نسب على وجه الأرض، فإن الله تعالى حفظ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في نسبه، فلم يولد عليه الصلاة والسلام إلا من طريق نكاح صحيح بعيد عن السفاح كما أخبر عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قد عصم زوجات النبيين كما عصم أمهاتهم عما قد يكون من الخلل في هذا الجانب من تعاطي الفحش ومقدماته. ونسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكره أهل العلم أنهم قالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهل ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وإلى هنا إجماع الأمة، وهو متفق عليه بين النسابين. وأما بعده إلى آدم عليه السلام فمختلف في ضبطه، ونسبه عليه الصلاة والسلام كما تقدم خير نسب على وجه الأرض على الإطلاق. أما أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب. وبهذا نرى أن نسب أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يلتقي مع نسب ابنها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ولد نبينا صلى الله عليه وسلم بجوف مكة عام الفيل في شهر ربيع الأول يوم الاثنين. أما في أي أيام هذا الشهر فمن أهل العلم من يقول إنه في اليوم الثاني، ومنهم من يقول إنه في اليوم الثامن أو العاشر أو الثاني عشر، على خلاف بين أهل العلم. وقد واكب مولد نبينا صلى الله عليه وسلم ما يدل على عظيم عناية الله به، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن أمه لما وضعته خرج منها نور أضاءت له أرجاء البيت، وهذا يدل على عظيم رعاية الله تعالى وعنايته بنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد مات والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله، مات ونبينا عليه الصلاة والسلام لا يزال حملا في بطن أمه، وهذا أبلغ اليتم وأعلى مراتبه. قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. ثم إن أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد ماتت وله عليه الصلاة والسلام نحو من 4 سنين، وقال بعض أهل العلم له 6 سنين. ولعل من الحكم في موت أبويه وهو في سن مبكرة، يموت أبوه وهو لا يزال حمل عليه الصلاة والسلام، وتموت أمه وهو في هذا العمر 4 أو 6 سنين، ليكون ذلك أبلغ في إظهار عناية الله به، وأنه مع موت والديه فقد أحاطه ربه جل وعلا بعنايته، وجبله على كل خلق كريم وعلى كل خير، وعلمه ما لم يعلمه غيره. مع أن أهم مصدرين للعلم والأخلاق للأطفال وهما الأبوان قد غابا عنه عليه الصلاة والسلام. ولما مات والد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفله بعد ذلك جده عبد المطلب، وقد توفي جده أيضا ولنبينا صلى الله عليه وسلم من العمر نحو من 8 سنين، ثم أوصى به لعمه أبي طالب. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في صغره كان له من جهة الرضاع ما لغيره مما جرت به العادة، عادة العرب آنذاك، من جهة استرضاع أولادهم في البادية، ليكون ذلك أشب لهم وأطلق لألسنتهم وأفصح. فتولى رضاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في طفولته امرأتان كريمتان، فإنه في أول الأمر تولت رضاعه ثويبة وهي مولاة لأبي لهب، ثم أرضعته بعد ذلك فترة من الزمن وأنست به واستشرفت به السيدة الجليلة حليمة بنت ذؤيب السعدية رضي الله عنها وأرضاها. أما حواضن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فمنهن أمه آمنة بنت وهب، ومنهن ثويبة لدى إرضاعها له، وهكذا حليمة السعدية، وكذا بنتها بنت حليمة الشيماء، حيث كانت تحضنه مع أمها وتساعدها في ملاحظته عليه الصلاة والسلام. ومن حواضنه أيضا الفاضلة الجليلة أم أيمن بركة الحبشية، والتي ورثها من أبيه، وكانت تعامله معاملة الأم لابنها، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام يعاملها كأمه، فيحسن إليها ويرفق بها ويتودد إليها عليه الصلاة والسلام. ولدى إقامة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في البادية لدى رضاعه عند حليمة في بادية بني سعد، وقعت له حادثة عجيبة جعلت أمه من الرضاع حليمة تخاف عليه وترجعه لأمه آمنة، وذلك عندما جاءه جبريل عليه السلام. جاء جبريل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه وشق عن قلبه واستخرجه واستخرج منه علقة، وقال له: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم ضم بعضه على بعض وأعاده لمكانه. ثبت هذا في صحيح مسلم. قال أهل العلم: ولأجل ذلك نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان، والبعد عن كل أنواع اللهو والملاذ الشهوانية الدنسة، برغم أن مكة كانت تعج بذلك، والسبيل إلى هذه الأمور كان ميسورا. كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يتدنس بأي شيء من أدناس الشرك، فكانت سيرته وشمائله عليه الصلاة والسلام زكية طاهرة، وهذا من تعهد الله به ورعايته له عن أن يقع في مزالق الطبع الإنساني ووساوس الشيطان. وهذه الحادثة، حادثة شق الصدر، قد تكررت أيضا لنبينا صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، وذلك قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الحادثة أيضا تكررت مرة ثالثة وذلك قبل أن يعرج به إلى السماء في ليلة المعراج. وقد أشار إلى هذا الأمر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، وذكر ونقل عن أهل العلم الحكمة في ذلك، فبين عليه رحمة الله الحافظ بن حجر وما نقله عن أهل العلم أن شق صدر نبينا صلى الله عليه وسلم وما كان من تطهير قلبه وذلك لدى صغره لأجل أن يكون بذلك حفظه عن المزالق التي ربما وقع فيها الإنسان في مثل ذلك العمر وفي مرحلة الشباب ونحو ذلك. أما قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام فإنه قد كان التطهير لقلبه تهيئة للرسالة والبعثة التي يشرفه الله تعالى بها. وأما غسل قلبه وتطهيره قبل أن يعرج به إلى السماء وذلك لأجل أن يتهيأ للعروج به إلى الملكوت الأعلى. وقد نشأ نبينا صلى الله عليه وسلم بمكة كما تقدم يتيما يكفله جده عبد المطلب، وأيضا بعده عمه أبو طالب، وطهره الله تعالى من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل، حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من أمانته وصدقه وصدق حديثه وطهارته عليه الصلاة والسلام. ولما بلغ نبينا صلى الله عليه وسلم من العمر 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرة، فرآه رجل راهب يقال له بحيرة وهو نصراني. ولما رأى على نبينا صلى الله عليه وسلم مخايل النبوة ورأى ما احتث بمجيئه من بعض الأمور، سأل أبا طالب عمه أن يرجع به إلى مكة خوفا عليه من اليهود الذين كانوا بالشام. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر 25 سنة تزوج السيدة الجليلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، والتي كانت تكبره 15 سنة، وكان ذلك برغبة منها لما لاحظت على النبي صلى الله عليه وسلم من الاستقامة، ورأت من أخلاقه وشمائله الكريمة ما لم تره عند غيره، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان محط آمال فتيات قريش وساداتها، كل يرجي مصاهرته ويطمع بها، ولكن الله تعالى اختار له هذه السيدة الفاضلة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، مع أن عمرها كان إذ ذاك 40 عاما، وكانت قد تزوجت من قبل رضي الله عنها وأرضاها. ولما بلغ المصطفى عليه الصلاة والسلام 40 سنة اختصه الله بكرامته وابتعثه برسالته وهي سن الكمال، ولها تبعث الرسل، حيث أتاه جبريل وهو بغار حراء بالوحي من الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وكان لهذا الوحي مقدمات، فأول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من أمر النبوة الرؤيا المنامية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وكان يرى علامات أخرى، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أن حجرا كان يسلم عليه قبل أن يبعث بمكة قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعرفه الآن، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره. وكان أول أمر بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث هو دعوته إلى التوحيد ونبذ الشرك، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى بين قومه من المحرمات الشيء الكثير والعظيم من وأد البنات والزنا والظلم وشرب الخمر وغير ذلك من طوام الأمور وعظائمها، ولكن مع ذلك كله فإنه عليه الصلاة والسلام قد بدأ بالدعوة إلى توحيد الله، وعني بترسيخ التوحيد ونبذ الشرك، لأن ذلك هو الأساس، وهكذا ينبغي أن يفعل الدعاة إلى الله جل وعلا في كل زمان ومكان، لأن هذه هي طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه، وهكذا فعل جميع الرسل الذين من قبل عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عنهم في دعوتهم لأممهم في القرآن العظيم. فحقيق بالدعاة إلى الله جل وعلا في كل مكان أن تعظم عنايتهم بالتوحيد، لأنه الأساس، وإذا أخل به المرء كان لما سواه أقرب إلى الإخلال. فإن كل أمر من أمور هذا الدين إنما يبنى على توحيد الخالق جل وعلا، وكلما سلم المرء من الشرك وكان أقرب إلى تحقيق التوحيد فإنه بذلك يكون أقرب لما أراد الله تعالى منه ولما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت إقامة نبينا عليه الصلاة والسلام بمكة بعد البعثة قد استمرت 13 سنة، وكانت دعوته عليه الصلاة والسلام خلال هذه الأعوام 13 بمكة كانت في أول أمرها، وهي السنين 3 الأول كانت وهو مستخف لا يجاهر قريش، حتى نزل عليه قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وفي السنة 10 من بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كان فرض الصلاة، فرضت عليه الصلاة والسلام وهو في السماء في موضع لم يبلغه بشر قبله، وذلك ليلة عرج به إلى السماء وكلمه ربه جل وعلا. وانظر حفظك الله أن هذه الصلاة على عظمها لم تفرض إلا في السنة 10 من بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه مع عظمها لم تفرض إلا في هذا الوقت، وكان أول ما أمر به عليه الصلاة والسلام هو التوحيد كما نبهنا من قبل، أن يدعو إليه ويقرره بين قومه، وأن يحذرهم وينذرهم الشرك الذي كان يضرب بأطنابه فيما بينهم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد هيئ لتلك الرحلة في الملكوت الأعلى، أعني العروج به عليه الصلاة والسلام، وذلك أن جبريل أتاه قبل أن يعرج به وشق عن صدره وغسله بماء زمزم وأفرغ في صدره من الحكمة والإيمان ما شاء الله، وهذا من المعجزات، وهذا ثابت في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا الأمر لا شك كما تقدم أنه من المعجزات، وبعض الناس قد يقول: كيف يكون مثل هذا الأمر مع أنه لا يوجد من الأشياء ما يهيئ مثل هذا الشق للصدر؟ ونقول إن مثل هذا الأمر كما تقدم إنما هو من المعجزات، فلا يخضع للمقاييس العقلية البشرية، لأنه فوق طاقة البشر، فهو من أمر الله جل وعلا، وربك سبحانه يقول للأمر كن فيكون، وهو سبحانه على كل شيء قدير. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما مكث هذه الأعوام 13 بمكة أذن له ربه جل وعلا بعد ذلك بأن يهاجر إلى المدينة، وذلك عندما اشتد أذى قومه له، وصحبه عليه الصلاة والسلام في هجرته تلك أبو بكر رضي الله عنه، وكان معهم مولى أبي بكر رجل يقال له عامر ابن فهيرة، وكان لهم دليل في طريقهم يدلهم عليه رجل يقال له عبد الله ابن الأريقط الليثي. ثم إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر أقام بالمدينة بقية عمره 10 سنين، ثم كانت وفاته كما سنشير بعد ذلك بإذن الله بعد أن قضى في هذه الحياة هذا العمر الشريف 63 عاما، نشر الله تعالى على يديه ومن خلال نبيه عليه الصلاة والسلام دعوة التوحيد، وأنقذ الناس من النار وأخرجهم من الظلمات إلى النور، فصلوات ربي وسلامه عليه. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد رزقه الله تعالى بعدد من الأولاد، فقد رزق عليه الصلاة والسلام 7 3 من الذكور و4 من الإناث، وهم القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن 2. ورزق نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا بعبد الله ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد بعد النبوة، وأما ابنه الثالث فهو إبراهيم، وقد ولد بالمدينة سنة 8 وبها توفي سنة 10، وله من العمر نحو من 18 شهرا، وهو لا يزال رضيعا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له مرضعتين تكملان رضاعه في الجنة، ثبت هذا في الصحيحين. وأما البنات فقد رزق عليه الصلاة والسلام بأربع، أولاهن زينب، وكان قد تزوجها ابن خالتها هالة أبو العاص بن الربيع، ورزقت منه بعلي ومات صغيرا، وأيضا بأمامة، وقد كبرت وتزوجها علي بن أبي طالب بعد موت فاطمة، وليس لها عقب بعدها. وأيضا رزق نبينا صلى الله عليه وسلم بفاطمة، وقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وممن ولدت له الحسن والحسين. وفي ولد فاطمة استمر عقب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الذرية. وأما البنت الثالثة فهي رقية، وقد تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأما البنت الرابعة فإنها أم كلثوم، وقد تزوجها أيضا عثمان رضي الله عنه بعد أن ماتت أختها رقية. وأول من ولد له للنبي صلى الله عليه وسلم أول أولاد القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، وكلهم ولدوا بمكة قبل البعثة. أما بعد البعثة فبعد ذلك عبد الله بمكة وإبراهيم بالمدينة. وكل هؤلاء الأولاد كلهم أمهم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، إلا إبراهيم فإن أمه هي مارية القبطية، وأيضا كلهم ماتوا قبله إلا فاطمة، فإنها رضي الله عنها عاشت بعده 6 أشهر. ثم لنذكر الآن أعمام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعماته. فالأعمام إخوان أبيه 11، وهم الحارث وقثم والزبير وحمزة والعباس وأبو طالب وأبو لهب وعبد الكعبة وحجم وضرار والغيداق. ولم يدرك بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم من هؤلاء إلا 4، حمزة والعباس وقد أسلم رضي الله عنهما، وأبو طالب وأبو لهب ومات على دين قريش من عبادة الأصنام. أما العمات فإنهن 6، وهن صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت، وعاتكة ومختلف في إسلامها، وأروى وقد ذكر بعض أهل العلم أنها أسلمت، وأميمة أيضا ذكر أنها أسلمت، وبرة ولم تدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأم حكيم ولعلها أيضا لم تدرك بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونأتي الآن إلى ذكر زواج نبينا صلى الله عليه وسلم بالنساء، فقد تزوج عليه الصلاة والسلام عددا من الزوجات، حيث اختارهن الله تعالى ليكن زوجات لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، وهن زوجاته في الآخرة. فزواجه بهن كان بإذن الله تعالى واختياره سبحانه، فإن الله تعالى لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الطيبات من النساء. قال الله تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ويقول الله جل وعلا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وزوجاته عليه الصلاة والسلام كما تقدم زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الجنة. وعدة نساء نبينا صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصه الله جل وعلا من بين الأمة أن يزيد على 4، أما غيره عليه الصلاة والسلام فليس له أن يزيد على 4. وقد كان لاستكثار النبي صلى الله عليه وسلم من النساء وتزوجه بهن كان لذلك حكما عظيمة قد نبه إليها أهل العلم، من مثل أن يطلع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الباطنة أكثر عدد من الناس، فيندفع بذلك ما كان يظنه بعض الناس من أمر السحر ونحو ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الحكم في ذلك أن ينقل هؤلاء النساء الأمور البيتية مما شأنه أن يستخفي عن الناس مما يكون بين المرء وأهله، وقد كان نساء نبينا صلى الله عليه وسلم قائمات بهذا الأمر أعظم قيام، فنقلن للأمة علما عظيما، وخاصة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومن الحكم في ذلك أن يتألف أقوام هؤلاء النساء، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أقوام كانوا من قبل أعداء له، فقد تزوج من أبوها كان يحاربه، وتزوج من أبوها قد قتل في القتال معه عليه الصلاة والسلام ضده. وأيضا من الحكم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفل هؤلاء النساء، فإن منهن من انقطعت بها السبيل فليس لها من أهل إلا الكفار، ولو رجعت إليهم لآذوها بسبب إسلامها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كفلها وكفل أولادها كما كان ذلك مع غير واحدة من نسائه عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الحكم في ذلك أن يتألف النبي صلى الله عليه وسلم أقوام أزواجه وأن يكونوا معه، فإنه إذا كثرت عشيرته اكتسب بذلك قوة تعينه على نشر الإسلام، إلى غير ذلك من الحكم التي بينها أهل العلم، وممن نبه إليها وجمعها ولخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. وقد كان عدة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم اللاتي دخل بهن 11 امرأة، أولهن خديجة بنت خويلد أم القاسم رضي الله عنها وأرضاها. أولهن خديجة بنت خويلد أم القاسم رضي الله عنها وأرضاها. وقد بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، حيث تزوجها كما تقدم قبل البعثة، وتوفيت قبل الهجرة بنحو 3 سنين، ولها من العمر نحو من 65 عاما، وعمره عليه الصلاة والسلام عند وفاتها نحو من 50 عاما، بل أكثر من ذلك عليه الصلاة والسلام. فتزوج بعدها سودة بنت زمعة بعد تأيمها من رجل، فانفردت سودة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم 4 سنين، ثم تزوج عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. وتزوج أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر ابن الخطاب بعد وفاة زوجها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بعد أن ارتد زوجها وهي مهاجرة إلى الحبشة. ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بعد وفاة زوجها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وهي بنت عمته أميمة، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله جل وعلا إياه من السماء ولم يعقد عليها، إنما كان زواجها بأمر الله تعالى، كما قال سبحانه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكان لهذا من الحكم قطع وإلغاء عادة التبني التي كانت سائدة في العرب. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية بعد استشهاد زوجها في أحد، ولم تلبث مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا 2 أو 3 شهور ثم توفيت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث من بني المصطلق بعد أن كانت في السبي إثر غزوة بني المصطلق. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب النضرية، وهي من سلالة هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام، وكانت قبله تحت كنانة ابن أبي الحقيق الذي قتل في غزوة خيبر. ولذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ممتدحا لها لصفية: إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإنك لتحت نبي. نعم، فإن أباها ينتهي نسبها إلى أبيها النبي الكريم هارون، وعمها موسى عليهما السلام، وزوجها هو نبينا صلى الله عليه وسلم. وتزوج عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين. فهذه عدة نساء نبينا صلى الله عليه وسلم، إحدى عشرة امرأة، ولم يتزوج عليه الصلاة والسلام من هؤلاء النساء الإحدى عشر بكرا، لم يتزوج منهن بكرا إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم نأتي الآن إلى ذكر مؤذني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام أربعة مؤذنين، وهم بلال وابن أم مكتوم بالمدينة، وأبو محذورة بمكة، وسعد القرظ بقباء أو بقباء. وكان له عليه الصلاة والسلام عدد من الكتاب، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكتب له أيضا معاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وعامر بن فهيرة وعبد الله بن الأرقم الزهري وأبي بن كعب وثابت بن قيس بن شماس وخالد بن سعيد بن العاص وحنظلة بن الربيع الأسدي وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان ألزمهم بالكتابة وأخصهم بها معاوية وزيد بن ثابت رضي الله عنهما وأرضاهما. ثم نأتي الآن إلى ذكر سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسله الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عددا من السفراء والرسل، فمنهم عمرو بن أمية الضمري أرسله إلى النجاشي ملك الحبشة وقد أسلم من بعد. وأرسل صلى الله عليه وسلم دحية ابن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم، فهم بالإسلام ولم يوافقه قومه فأمسك. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، فمزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمزق الله ملكه وملك قومه. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة اللخمي رضي الله عنه إلى المقوقس ملك الإسكندرية ومصر، فقال المقوقس خيرا وقارب الإسلام ولم يسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص إلى ملك عمان فأسلم وصدق. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سليط بن عمرو العامري إلى اليمامة إلى هوذة بن علي الحنفي فاستقبله وأكرمه ولكنه لم يسلم. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك البلقاء من أرض الشام، فقرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم رمى به. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر بن أبي أمية المخزومي إلى الحارث الحميري أحد ملوك اليمن فتردد ولم يسلم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى العبدي ملك البحرين فأسلم وصدق. وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى جملة اليمن داعيين إلى الإسلام، فأسلم عامة أهل اليمن وملوكهم طوعا من غير قتال. ثم نذكر الآن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يقضي له حاجته ويرتب له أموره. فمن هؤلاء أنس بن مالك رضي الله عنه، وهند وأسماء ابن حارثة الأسلمي، وربيعة ابن كعب الأسلمي، وعبد الله ابن مسعود صاحب عليه، وعقبة ابن عامر الجهني صاحب دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال ابن رباح، وغيرهم من هؤلاء ممن ذكرهم أهل العلم في مصنفاتهم التي أفردوها في هذا الأمر. وقد اعتق المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأرقاء وهم مواليه، ومنهم زيد بن حارثة وابنه أسامة رضي الله عنهما وأرضاهما. ومن مواليه عليه الصلاة والسلام ثوبان بن بجدد وأبو رافع وأبو مويهبة وسفينة وغيرهم كثير، قيل إنهم أربعون. وممن ألف في هذا الباب الحافظ السخاوي رحمه الله، له كتاب في هذا الباب عنوانه الفخر المتوالي في من انتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. ثم نأتي الآن إلى ذكر عدد عمره عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، فإنه عليه الصلاة والسلام قد اعتمر بعد الهجرة 4 مرات، وأما الحجات فهي حجة واحدة وهي حجة الوداع التي ودع الناس فيها 10 من الهجرة. ثم نأتي الآن إلى ذكر غزوات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد غزا عليه الصلاة والسلام بنفسه 25 غزوة، قالوا ولم يقاتل إلا في 9 منها، والسرايا والبعوث 50 أو نحوها. ثم نأتي الآن إلى ذكر دوابه عليه الصلاة والسلام وأفراسه، فقد كان له عليه الصلاة والسلام دواب وأفراس، فأول فرس ملكه هو السكن، وكان له فرس يقال له سبحة، وآخر يسمى المرتجز، وآخر اسمه لزاز، وآخر اسمه الضرب، وآخر اسمه اللحيف. وكانت له عليه الصلاة والسلام بغلة تسمى الدلدل، وكان له مهرة تدعى الشقراء، وكان له عليه الصلاة والسلام لقحة تدعى بردة، وكان له نوق منها ناقة يقال لها العضباء وتسمى أيضا القصواء والجدعاء، وكان له عليه الصلاة والسلام منائح 7 من الغنم، وكان عليه الصلاة والسلام عنده من السلاح 3 رماح و3 قسي، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف. ثم نأتي الآن إلى ذكر شيء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب فيه مؤلفات عدة للعلماء المتقدمين والمتأخرين رحمهم الله جميعا، ومن ذلك ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكذا ما كتبه الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وكذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام، وأيضا عني الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري بمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ونبه على طائفة كثيرة منها، ونحن نذكر في هذه الدقائق ما تيسر منها بعون الله تعالى وتيسيره. فمن أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء وأعياهم أن يأتوا 10 سور مثله أو بسورة أو آية، وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن المشركين سألوه أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وصدق الله قوله بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. وكان يخطب عليه الصلاة والسلام إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار حتى جاء إليه والتزمه، وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن، ثبت هذا في صحيح البخاري. ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة كما ثبت في الصحيحين، وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر ثم عمر ثم عثمان فسبح. وأصل هذا الحديث في صحيح البخاري رحمه الله تعالى. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل كما ثبت في صحيح البخاري، وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث، ثبت هذا في صحيح مسلم، وكلمته الذراع المسمومة، ومات الذي أكل معه من الشاة المسمومة، وعاش هو صلى الله عليه وسلم بعده 4 سنين. وشهد الذئب بنبوته، ومر في سفره ببعير يستقى عليه، فلما رآه البعير جرجر ووضع جيرانه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شكى كثرة العمل وقلة العلف. ودخل عليه الصلاة والسلام حائطا فيه بعير، فلما رآه حن وذرفت عيناه، فقال عليه الصلاة والسلام لصاحبه: إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. ودخل عليه الصلاة والسلام حائطا آخر فيه فحلان من الإبل، وقد عجز صاحبهما عن أخذهما، فلما رآه أحدهما جاءه حتى برك بين يديه، فخطمه ودفعه إلى صاحبه، فلما رآه الآخر فعل مثل ذلك. وكان نائما في سفر، فجاءت شجرة تشق الأرض حتى قامت عليه، فلما استيقظ ذكرت له، فقال عليه الصلاة والسلام: هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها، وأمر شجرتين فاجتمعتا، ثم أمرهما فافترقتا. وسأله أعرابي أن يريه آية، فأمر شجرة فقطعت عروقها حتى جاءت فقامت بين يديه، ثم أمرها فرجعت إلى مكانها. أشار إلى هذا الترمذي رحمه الله تعالى فيما رواه في جامعه. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه في حجة الوداع أراد أن ينحر 6 بدنات، فجعلن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ، ثبت هذا في المسند وغيره. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرع شاة حائل، أي شاة لم يكن لها عهد بالحمل، انقطع عنها الحمل 10 سنوات، فلما مسحها النبي صلى الله عليه وسلم حفل ضرعها، فحلب صلى الله عليه وسلم فشرب وسقى أبا بكر. وهذا وقع نحوه أيضا في قصة خيمتي أم معبد الخزاعية لما مر بها عليه الصلاة والسلام في الهجرة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه عندما ندرت عين قتادة ابن النعمان الضفري حتى صارت في يده، فردها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحسن عينيه وأحدهما، وقيل إنها لم تعرف، يعني لم يعرف أنه كان بها هذا الأذى. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه بصق في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، فبرأ من ساعته ولم يرمد بعد ذلك، ودعا له أيضا وهو وجع فبرئ ولم يشتكي ذلك الوجع بعد ذلك أبدا. وعندما أصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري مسحها النبي صلى الله عليه وسلم فبرأت من حينها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يقتل أبي بن خلف الجمحي يوم أحد، فخدشه خدشا يسيرا فمات. وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يزعم أنه قاتلك، فقتل يوم بدر كافرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام يوم بدر بمصارع المشركين، فقال: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه الذي سماه، ثبت هذا في صحيح مسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال. وقال لعثمان: إنه سيصيبه بلوى، فقتل عثمان رضي الله عنه صابرا محتسبا. وقال عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين، فكان كذلك. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر بمقتل الأسود العنسي الكذاب ليلة قتله، وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن. وبمثل ذلك أيضا أخبر عليه الصلاة والسلام في قتل كسرى. وأخبر أيضا عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء، فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة. وقال لثابت بن قيس بن شماس: تعيش حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأن نحر ذلك الرجل نفسه. ودعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم. ودعا لعلي بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد فكان لا يجد حرا ولا بردا. ودعا لعبد الله بن عباس أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل فكان يسمى الحبر والبحر لكثرة علمه. ودعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يبارك الله له فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه، وكان نخله يحمل في السنة مرتين، وعاش رضي الله عنه 120 سنة أو نحوها. وكان عتيبة ابن أبي لهب قد شق قميصه وآذاه، فدعا عليه أن يسلط الله عليه كلبا من كلابه فقتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام. وأيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه شكي إليه قحوط المطر وهو على المنبر فدعا الله عز وجل: وما في السماء قزعة من سحاب فثار سحاب أمثال الجبال فمطروا إلى الجمعة الأخرى، حتى شكي إليه كثرة المطر فدعا الله عز وجل فأقلعت وخرجوا يمشون في الشمس. ومن معجزاته أنه أطعم أهل الخندق وهم 1000 من صاع شعير أو دونه، فأطعمهم عليه الصلاة والسلام من هذا الصاع ومن بهيمة فشبعوا وانصرفوا والطعام أكثر مما كان. وأطعم أهل الخندق أيضا من تمر يسير أتت به ابنة بشير بن سعد إلى أبيها وخالها عبد الله بن رواحة. وأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزود 400 راكب من تمر كالفصيل الرابض، فزوده وبقي كأن لم ينقص تمرة واحدة. وأطعم في منزل أبي طلحة 80 رجلا من أقراص شعير جعلها أنس تحت إبطه حتى شبعوا كلهم. وأيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه لما رجع بعد أن أسري به إلى بيت المقدس فسأله المشركون عن بيت المقدس أن يصفه، ولم يكن بخاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظ أوصافه عندما ذهب إليه، فرفع له في السماء كأنما ينظر إليه أمامه فصار يصف لهم ذلك. وأخبر قريشا أن ثمة عيرا لهم راجعة من الشام، وأنهم أضلوا لهم بعيرا في مكان كذا وكذا، وأنهم سيجدونه في مكان كذا وكذا في واد علق به خطام البعير بإحدى الشجر فيه. فكان كما قال، حتى إنه لما رجعت القافلة وسألوهم في يوم كذا أين كنتم وماذا حدث لكم، فقالوا كنا في مكان كذا وكذا وضاع منا بعير فوجدناه في واد قد علق خطامه بشجرة. فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام أنه عندما خرج على 100 من قريش وهم ينتظرونه، وذلك ليلة الهجرة، فخرج عليه الصلاة والسلام من بين أعينهم ولم يروه، وهذا من المعجزات الباهرات التي أيده الله تعالى بها. وعندما تبعه سراقة بن مالك بن جعشم يريد قتله أو أسره، فلما قرب منه دعا عليه فساخت يدا فرسه في الأرض، فناداه بالأمان وسأله أن يدعو الله له، فدعا له فنجاه الله تعالى. وله صلى الله عليه وسلم معجزات باهرة ودلالات ظاهرة يطول المقام بذكرها. وقد نبه أهل العلم إلى أن معجزاته عليه الصلاة والسلام منها ما تقدم بعثته، كان قبل البعثة، ومنها ما أخبر به عليه الصلاة والسلام أيضا بعد بعثته، فمنها ما وقع في زمانه، ومنها ما وقع بعد موته عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لم يقع إلى اليوم. والمقصود أن الله تعالى أيده بهذه المعجزات العظيمة، وهذا كله دال على صدقه وصدق نبوته بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. فينبغي على المؤمن أن يؤمن بها إيمانا جازما صادقا. وقد عاش نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة عمرا كريما نافعا نفع به البشرية جمعا. عاش نبينا صلى الله عليه وسلم 63 عاما، حيث كانت وفاته سنة 11 من الهجرة في شهر ربيع الأول ضحوة يوم الاثنين 12 منه. فغسله علي بن أبي طالب وعمه العباس والفضل بن العباس وقثم ابن العباس وأسامة بن زيد وشقران، وحضرهم أوس بن خولي رضي الله عنهم جميعا. وكفن عليه الصلاة والسلام في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمام. وصلى عليه المسلمون أفذاذا لم يأمهم عليه أحد. قال الشافعي رحمه الله: إنما صلوا عليه مرة بعد مرة أفذاذا لا يأمهم أحد، لعظم قدره ولمنافستهم أن يأمهم عليه أحد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ودخل قبره عليه الصلاة والسلام العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، حيث جعل في اللحد وأطبق عليه 9 لبنات ثم أهل التراب. وقد جعل قبره عليه الصلاة والسلام مسنما لا يزيد في ارتفاعه عن الأرض على شبر. وكان دفنه عليه الصلاة والسلام ليلة الأربعاء، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، وفي الزاوية الغربية القبلية من الحجرة. وقد كان موت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم مصيبة على المسلمين، وقد قال وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة أشد عليه من مصيبتي. رواه ابن ماجة في سننه رحمه الله. تلكم أيها الإخوة والأخوات مقدمات مختصرة وجمل مقتضبة من أحوال نبينا صلى الله عليه وسلم وسيدنا محمد بن عبد الله وأطوار حياته. ومما ينبغي أن يعلم أن أحواله عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله به وما أفاضه على العالمين من آثاره صلى الله عليه وسلم لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها، لا سيما في مثل هذه الدقائق التي وددنا أن نشير بها إلى نبذ من تلك المواهب الربانية والمنح الإلهية التي أفاضها ربنا جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجدير بكل مسلم ومسلمة أن يكون له من العناية بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ما يمكنه أن يتابعه وأن ينهج نهجه وأن يكون على هديه عليه الصلاة والسلام. وإنه لمن الأسف الشديد أن يوجد اليوم من بعض المسلمين من يحيط بسير بعض المشاهير ممن لا نفع بهم للإسلام والمسلمين، ويعرف من سيرهم ويكثر من قراءة تراجمهم وغير ذلك، ثم لا يدرك شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد هذا الأمر عند العبد من جهة اهتمامه بتلك الأمور من سفاسفها، ثم يترك هذا الأمر العظيم من عنايته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ولا يدرك هذه الأحوال، فإن هذا يكون على العبد من علامات الخذلان. فالعبد من علامات توفيقه وعلامات حبه للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكثر من سيرته، أن يكثر من قراءة سيرته والاستماع عن الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وعن أخلاقه وشمائله وحياته وعن هديه عليه الصلاة والسلام، ليتمكن من وقور حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه وثباته فيه، فيتمكن بعد ذلك من أن يتابعه وأن ينهج نهجه عليه الصلاة والسلام. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بعد ذلك في بعده عليه الصلاة والسلام في أمته من يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو أنفق في ذلك ما استطاع. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وليأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. وفي الصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وفي ضوء ذلك فجدير بالمرء أن يكون له من العناية بهذا الأمر ما يليق به ويتناسب مع عظمه وجلاله. ولعلنا فيما تقدم مما أشرنا إليه من تلك النبذ وما اصطفيناه من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في تلك العجالة أن نكون قد فتحنا الباب لكم أيها الإخوة والأخوات لمزيد الاطلاع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فإن العبد إذا وفق لذلك ووفق لارتسام آثار النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك بإذن الله تعالى من علامات سعادته وتوفيقه. ولعلنا قد اختصرنا كثيرا فيما ذكرنا من قبل، ولكن المقصود هو الاختصار لأجل أن ترسخ هذه الأمور في ذهن المستمع، وأيضا لأجل أن يكون عند المرء تطلع لمعرفة غير ذلك من الأمور. وإلا فلو أردنا أن نستطرد في ذكر ما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بحياته ودعوته وهديه لا أحتجنا في ذلك إلى أوقات طويلة وإلى مدد مديدة. ولكن أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما تقدم، وأن يجعله مقربا لنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا حب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وحب سيرته وهديه وسنته. وفي الختام أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا وأن يرحمهم كما ربونا صغارا، وأن يصلح أهلينا وذرياتنا ويجعلهم قرة أعين لنا، وأن يجعل مجتمعنا جميعا في جنات ونهر عند ربنا سبحانه وهو المليك المقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
تم التسجيل والإخراج والمونتاج باستديو بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.